بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فقه التجارب والعناية بالنفس. واعلم أنه من كان من أهل العناية بنفسه ورزق فهم التجربة بلغ معرفة الخير والشر، وعرف من أين وكيف، وعبر ووصف وفهم وفطن ونطق بالحكمة، وكان ما يسمع من الموعظة زيادة له في فهمه ومعرفته ووصفه ودقائق فطنته وسر حاجته. ومن كان من أهل العناية ولم يرزق فهم التجربة عرف من معرفة الخير والشر على قدر عنايته، ووصف عن صفتها وعبارتها ومن أين وكيف، وضعف عن النطق بالحكمة، وكانت الموعظة زيادة له في معرفة خيره وشره. ومن لم يرزق الفهم وليست له عناية فهو لا ينطق بلسانه عند الكلام ولا يعقل بقلبه عند السماع. ويروى أن الحكمة تقول: من طلبني فلم يقدر علي فليعمل بأحسن ما يعلم وليدع أشر ما يعلم. وقال: الأمور منافعها متفاوتة وضررها متفاوت، فمنفعه بعضها أكثر من بعض، فمنفعة بعضها أكثر من بعض، والضرر بعضها أكثر من بعض. ونجد أكثر الناس إنما عنايتهم بإصلاح ما هو أقل ضررا، فهم في إصلاح ذلك أكثر من إصلاح ما هو أكثر ضررا، وطلبهم لما هو أقل منفعة أكثر من طلبهم لما هو أكثر منفعة. وبعض الأمور تركها أشد على العبد من بعض، وصاحب الإرادة لا ينبغي أن يغلط في هذا، ولكن يفاتش أموره كلها مفاتشة شديدة بالعناية وغائص الفهم ودقائق لطائف الفطن، حتى يعلم ما هو أشد عليه في الترك، ويعلم ما هو أسلم له وينفع له، فيجعل جده وجديده ومعرفته وعلمه وفهمه وكياسته وعنايته وفطنته فيما هو أشد عليه في الترك وأكثر ضررا عليه. والناس في ذلك مختلفون، فرب رجل يهون عليه ترك شيء يشتد على غيره، ويشتد عليه ترك شيء يهون على غيره تركه، ويشتد عليه طلب ما يهون على غيره، ويهون عليه طلب ما يشتد على غيره، لأنه حبب إلى هذا من الأشياء ما لم يحبب إلى غيره، وبغض إلى هذا من الأشياء ما لم يبغض إلى غيره. وربما كان أمران ضاران كلاهما، وأحدهما أكثر ضررا من الآخر، ومؤونة تركه ليست بأشد على صاحبه من تركه الآخر، ولكن المعرفة تقصر بالعبد عن حسن المأخذ له والترفق فيه، فهو لما هو أشد عليه تركه وأقل ضررا أقوى وأترك له مما هو أكثر ضررا وأهون عليه تركه، وهو عن ذلك أضعف وأعجز عنه. ولا يعرف هذا إلا من يقلب الأمور تقليبا ويفاتشها تفتيشا، فينظر هذا الذي يؤتى منه ما سببه، ثم لم يرى على نفسه من ترك ذلك السبب كبير مؤونة، فيقول: لا أترك هذا ولكن أترك هذا الذي يشتد على نفسه تركه. وليس فساد هذا الأمر الذي قد عزم على تركه وهو أشد عليه كفساد هذا الأمر الذي لم يعزم على تركه. فما الذي
الحمد لله. بعد أن خاض الشيخ بيانا حسنا فيما يتعلق بطلب النفس العز الوهمي وكيفية تخلصها منه بوقوفها على اليقين أن الرحمن بيده الأمر وحده، وأنه لم تسلب عنه فيه ذرة ولا دون ذلك لأحد من خلقه، أولا ولا آخرا، إنسا ولا جنا ولا ملائكة ولا حيوانا ولا نباتا ولا جمادا، فالكل في قبضته، والكل تحت قهره وقدرته وإرادته، وهو الملك وحده تبارك الذي بيده الملك. فجميع ملاحظاتك للخلق وطلبك المنزل عندهم نوع من الجهل، نوع من الخبل في العقل، ونوع من المغالطة للنفس، ونوع من تصديق الوهم، وسبب للانقطاع عن الحق. فتخلص من كل ذلك بتثبيت حقيقة أنه لا نافع ولا ضار ولا مقدم ولا مؤخر ولا رافع ولا خافض إلا الله وحده، فهو الحري والجدير أن تلاحظه وتلاحظ نفسك معه وقدرك عنده وتطلب المنزلة لديه لا لدى خلقه. ومن كان من أهل العناية بنفسه ويلاحظها في مقاصدها ويلاحظها في إراداتها ويلاحظها في التفاتاتها ويلاحظها في وجهتها ويلاحظها في نياتها ورزق مع هذه العناية فهم التجربة فأعطي من الفطرة السليمة ما به ينكشف له دقائق في شؤون النفوس خيراتها وشرورها منافعها وأضرارها والدقائق في صفاتها وأحوالها. أبلغ معرفة الخير والشر وعرف من أين وكيف وعبر ووصف استطاع أن يعبر ونصف وفهم وبطن ونطق بالحكمة وكان ما يسمع من الموعظة زيادة له في فهمه ومعرفته ووصفه ودقائق فطنته وسر حاجته فإن هذا أمر لا يستغني عنه أحد. فأفطن الناس في كل زمان وأعرفهم وأبصرهم بالدقائق يحتاج أن يزداد بكل موعظة فهما ومعرفة وتفطنا وإدراكا للدقائق. وما وقوف الإنسان عند شيء من مداركه إلا نوع من الجهل يصيب الناس يرى أنه قد فطن يرى أنه قد علم يقول ما يحتاج ولم يدري أنه كامن في معاني ما يلقى إليه معاني كثيرة وعلوم غزيرة ما حام حولها وظن نفسه أنه قد علم. فهو وإن كان ذو فطنة وكان ذو ذكاء وانكشف له من كشف يزداد. فلو كان من أهل العناية بالنفس ورزق مع ذلك فهم التجربة بلغ معرفة الخير والشر وعرف من أين وكيف وأحسن التعبير والوصف ومع فهم وتفطن ونطق بالحكمة هذا كان كل ما يسمع من المعظة زيادة له في فهمه ومعرفته ووصفه ودقائق فطنته لا ينفك عن ذلك. كلما كان أصفى كان أكثر استفادة من كل ما يرى ومن كل ما يسمع ومن كل ما يجري في الملك والملكوت ويصير أكثر تنبها وأكثر تدقيقا وأكثر وعيا للشؤون والأحوال حتى ينتهي إلى الزيادة بسماع الكائنات بجماداتها تسبح بحمد ربها ويزداد بذلك إيمانا ويزداد بذلك حضورا ويزداد بذلك فهما في عظمة الرب وفي علوه وكبريائه ويزداد معرفة بضعفه وعجزه وذلته وهكذا. ولو عمر عمر نوح لم ينقطع عن تلك الزيادة ولو أضيف إليه عمر ثان كعمر نوح لاستمر على الزيادة. وحسبنا أن الله قال لسيدي أهل الحضرة ومع أعلمهم به وأعرفهم به وبصفات اسمه وقل رب زدني علما هذا قبل ما يخلق جبريل هو يعلم قبل ما تخلق السماوات هو يعلم وقل رب زدني علما خلاص إيش عادك تبغى باقي شيء لك أنت ولا لغيرك أخبرتني طلب الزيادة دائم. هذا الأعلم ذا الأعرف هذا الذي من روحه الكريمة ونوره المدلال تفيض العلوم على الخلائق إنسانا وجنا وملائكة يقول له رب زدني علما إيش عاد باقي بعد هذا ما بقي شيء. وجب أن نطلب الزيادة في كل نفس وفي كل لمحة وإذا انفتح باب الزيادة فالكلمة الواحدة من الحكمة لو سمعتها في اليوم 1000 مرة لكان لك 1000 زيادة وإن زدت زادوك فمتى تكون مستغنيا ولأجل هذا رأينا الملازم بما في الأذكار والتكرير الكثير، وهذا يأتي بألف وهذا ثلاثة ألف وهذا عشر ألف وهذا يأتي في اليوم بسبع ألف. وكان من ورد سيدنا شيخنا الحب جعفر بن أحمد العيدروس في اليوم سبعين ألف من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا إله إلا الله، سبعين ألف، ثاني يوم سبعين ألف، ثالث يوم سبعين ألف، ها ويزيد. وكان ورد سيدنا الفقيه المقدم منا مئة ألف كل يوم من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مئة ألف كل يوم إلى غير ذلك. فإنه بالتكرير يحصل التزيير وتحصل الزيادة. إذا فتح باب الزيادة فشانها أفخم وأوسع وأجل وأرفع. الله يزيدنا من فضله ما هو أهله. قال تعالى زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى نزيد له في عرضه. وقال تعالى فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهكذا قال ومن كان من أهل العناية واعتنى بشان النفس وتنبأ لها ولم يرزق فهم التجربة ولم يفتح له، عرف من معرفة الخير والشر على قدر عنايته، ووصف عن صفتها وعبارتها دون الأول، ومن أين وكيف وضعف عن النطق بالحكمة، ولكن أيضا كانت الموعظة زيادة له في معرفة خيره وشره، فلا الأول مستغني عن الموعظة ولا الثاني. من يستغني عن الموعظة؟ والله يقول لسيدنا نوح من أولي العزم من الرسل رفيع القدر لدى الله تعالى، أول من أرسل بالتوحيد إلى كافة البشر على ظهر الأرض في وقته. ويقول بعد مرور 950 سنة عليه في البلاغ، البلاغ هذا رسالة بس، 950 سنة قبل بعد، وبعد ما ركب سفينة وقال ربي إن نبي من أهلي وإنه ذاك الحق وأنت أحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمله صالح، إني أعظك في وعظه، وعظ لهذا اللي يضربونه لما يغمى عليه إذا أفاق راح يدعوهم ثاني مرة. 950 سنة صابر عليهم قال إني أعظك، وإنت ما بغيت موعظة خلاص أنت ما تكتمل. هذا يعظه ربي سبحانه وتعالى، إني أعظك أن تكون من الجاهلين يا ربي، إني أعوذ بك أنت لك ما ليس لي بعلم، إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. أنا على قدم العبودية والخضوع لجلالك، ولا أقول فعلت ولا بلغت ولا صبرت ولا كان عندي ولا أذني ولا قمت بأمرك. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما يقول، إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، ولا ينفعنا شيء من هذا كله. قيل يا نوح اهبط بسلام منا بركات عليك وعلى أمم ممن تبعك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إيش هذا الأخبار؟ قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فقل لأتباعك يفقهون إيش نقول لك، إيش نرسل إليك، إيش نرسلك به. ها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا إله إلا الله. قال لسيد الصابرين فاصبر إن العاقبة للمتقين. فيحتاج إلى زيادة بالوعظ. قال ومن لم يرزق الفهم وليس له عناية فهو لا ينطق بلسانه عند الكلام ولا يعقل بقلبه عند السماع، فيعيش مسكين. قال صاحب التعليق إن العناية بالنفس تفتيشها والوقوف على مواضع خلفية وعلم السلامة من الخلل، أما فهم التجربة ومن تعويل هذه المعرفة إلى سلوك مخلص فيخوض غمار العمل بالعلم فيرزق علم ما لم يعلم. قال يرى أن الحكمة تقول من طلبني فلم يقدر علي فليعمل بأحسن ما يعلم وليدع شر ما يعلم من حيثه، فإن هذا واجبه ومهمته وهو طريقه لأن يرحم وأن يكرم سواء. وقال الأمور منافعها متفاوتة وضررها كذلك متفاوت، منفعة بعضها أكثر من بعض وضرر بعضها أكثر من بعض، صح؟ مع ذلك نجد أكثر الناس تنصرف عنايتهم لإصلاح ما هو أقل ضرر ويتركون إصلاح ما ضرره أشد، فهم في إصلاح ذلك أكثر من إصلاح ما هو أكثر ضرر، طلبهم أيضا لما هو أقل منفعة أكثر من طلبهم لما هو أكثر منفعة، وهذا من مغالطات النفوس ومن تلبيسها ومن أنه يقوم تولعها وتعلقها بالأشياء على غير بصيرة. قال وبعض الأمور تركها أشد على العبد من بعض، صاحب الإرادة لا ينبغي أن يغلط في هذا ولكن يفادش أموره كلها مفادشة شديدة بالعناية وغايص الفهم والدقائق إلى طائف الفضن، فإنه عند التذكر والتفكر تأتي نتائج التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يأتي نتيجة التدبر بصيرة، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، هذا بصائر من ربكم. يقول جل جلاله وتعالى في علاه الله حتى يعلم ما هو أشد عليه في الترك ويعلم ما هو أسلم له وأنفع له، فيجعل جده وجديده ومعرفته وعلمه وفهمه وقياسته ونهيده وفتنته فيما هو أشد عليه في الترك وأكثر ضررا عليه، فيقيم الميزان الصحيح ويأخذ الكتاب ويأخذ الميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال والناس ذلك مختلفون، رب الرجل يهون عليه ترك شيء يشتد على غيره، اشتد عليه ترك شيء يهون على غيره، اشتد عليه طلب ما يهون على غيره ويهون عليه طلب ما يشتد على غيره، لأن الله جبل النفوس على أنحاء وعلى مراتب وعلى أذواق مختلفة، لأنه حبب إلى هذا من الأشياء ما لم يحبب إلى غيره وبغض إليه من الأشياء ما لم يبغض إلى غيره، فاختلفت طبائع الناس واختلفت أذواقهم واختلفت وجهاتهم، وربما كان أمران ضاران كلاهما يضر، أحدهما أكثر ضرر من الآخر، ومؤونة وشدة وحاجة تركه ليست بأشد على صاحبه من تركه الآخر، لكن المعرفة تقصر بالعبد عن حسن المأخذ لا والترفق فيه، فترى اجتهد في ترك ما هو أشد عليه تركه ولكن ضراره أقل، وهذا الثاني ضراره أكثر وتركه أسهل ما يتركه، الميزان مختل، بصيرة مفقودة، ما له مرجع إلى شيخ مربي، ويرى نفسه مجتهد اجتهاد عظيم، أو ده صحيح ترك هذا أشد عليك لكن ضرره أخف، هذاك ضرره أشد عليك وتركه أسهل وأنت ما تتركه، لأن المنظار حقك غير مستقيم. فلهذا احتجنا إلى الشيوخ واحتجنا إلى الاستبصار. قال لكن المعرفة تقصر بالعبد عن حسن المأخذ لو ترفق فيه فهو لما هو أشد عليه تركه وأقل ضررا أقوى وأترك له مما هو أكثر ضررا وأهون عليه تركه، وهو عن ذلك أضعف وأعجز عنه، ولا يعرف هذا إلا من يقلب الأمور تقليبا فيدشها تفتيشا فينظر هذا الذي يؤتى منه ما سببه، ثم لم يرى على نفسه من ذلك ذلك سبب كبير مؤونة، فيقول لا أدرك هذا، نترك هذا الذي يشتد على نفسي تركه، فيظل فيظن أن قاعدة مضطردة في أن ما هو أشد على النفس تركه فهو أكثر ضرر. ليس الأمر كذلك، هذا قد يكون غالبا ولكن ليس مضطردا، وليس الأمر كذلك أبدا، وليس المقصود مجرد اشتداد الأمر على النفس ولكن نفاسته عند القدوس، الاعتبار بنفاسته عند القدوس، ايش مكانته عنده، هذا هو الاعتبار هنا، فما هو احب اليه فهو اعظم وهو اعجب وهو اكبر. قال وليس فساد هذا الامر الذي قد عزم على تركه وهو اشد عليك فساد هذا الامر الذي لم يعزم على تركه. فيجد يتساهل في أعمال السلوك في الظاهر، يتساهل بقطيعة لرحمه ويتساهل باحتقار أحد من الناس ويترك بعض أشياء تركها أخف ضرر من هذا، وربما المشقة في تركها أشد من المشقة في ترك هذا، ولكن يعتني بها ويترك هذا تماما ويستمر إما على قطيعة وإما على احتقار أحد وإما على ويعدي والباب مسدود عليه بسبب هذا الأمر الذي هو فيه، ولا يدري من أين أتي ولا يدري لما حرم. وفي هذا قالوا إنما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول، ضيعوا الأصول وما عرفوا أين الأهم وأين الأولى، ف أهملوا بعض أشياء خفيفة ولكن ضررها كبير. قرأ.
قلت فما الذي بطأ بالخاصة والعامة عما هو أكثر لهم ضررا وأشد عليهم؟ قال قد أخبرتك أن الناس فيه مختلفون، فرب شيء هو أسلم من شيء آخر ورب شيء هو أضر عليهم من الآخر، وأما أنا فلا أعرف خصلة أكثر في الناس ولا أغلب عليهم ولا أكثر ضررا ولا أشد عليهم تركا على الخاص والعام والعالم والمتعلم والجاهل من الغفلة، وأشد الغفلة الذي أنت عنه غافل وبه جاهل، وأشد ذلك على الناس وأكثر عندي فيهم الإعجاب. انظر هل ترى أحدا هو عند نفسه جاهل في أمر الآخرة وأمر الدنيا؟ انظر هل ترى أحدا يتعرض لشيء لا يعلمه وليس هو حرفته إلا يقول أنا به عالم، وإنما أتي هذا الجاهل المغتر المدعي لعلم الآخرة من قلة قدر الآخرة في قلبه وقلة تعظيم حرمات الله عز وجل. وانظر هل ترى أحدا عند هذا الغافل المغتر الجاهل أرفع عند نفسه منه وأعلم منه فيقر بذلك على نفسه إلا ما لا يجد منه بدا ولا يستطيع دفعه. قلت فما الذي ترجو أن يكون أصلح لهم وأنفع؟ قال التيقظ أصل كل خير، كما أن الغفلة أصل كل شر، فما أكثر من يكون عند نفسه متيقظا وهو غافل، وما أحب إليه التغافل عن التيقظ وأنسه بالغفلة. وأعلم أن أبين علامات التيقظ الهم والحزن، ثم حسن الاستعداد لما اهتم له وحزين عليه، وأبين علامات الغفلة البطر والمرح، لأنهما يسهيان وينسيان التيقظ، وفي ترك التيقظ ترك الاستعداد لما بعد الموت. قلت فما التيقظ وما الغفلة؟ قال التيقظ تقريب الأجل ومراقبة الموت والفكر فيما يصير إليه العبد من بعد الموت، ومن هذا يفتح لك باب العمل فتبتدر إليه قبل أن يبتدر إليك الموت، وتستغنم كل ساعة من حياتك قبل انقضاء الأجل، فإن رزق العبد الدوام عليه نبع من ذلك ينابيع الخير إن شاء الله عز وجل. وأما الغفلة فطول الأمل ونسيان ذكر المعاد إلا بالخاطر، ولا يدوم عليه العبد ولا يدوم عليها العبد إلا رمى بالخير وراء ظهره، ومنها يتولد التسويف والوقوع في بحر الآثام
والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال فلماذا يكون أحوال الناس هكذا عامة وخاصة منهم؟ الأشد ضرر عليهم أحيانا وأيسر مؤونة في درك يهملونه، والذي أخف الضرر يرون أنفسهم مجتهدين ويرون أنفسهم متقربين مثابرين في تركه، وربما يكون تركه أصعب عليهم، ويطلبون أمر أقل منفعة ويحرصون عليه ويجتهدون فيه. وأعظم منفعة منه أجل قدرا عند الله تعالى يهملونه ويتركونه ما ينتبهون منه. فليش هم بهذه الحالة؟ ليش بهذه الصورة؟ قال قد أخبرتك أن الناس مختلفون، رب شيء أسلم من شيء آخر، رب شيء أضر عليه من الآخر. قال وأنا ما أعرف خصلة أكثر في الناس ولا أغلب عليهم ولا أكثر ضرر ولا أشد عليهم تركا على أصل عام من الغفلة. قال خاصهم وعامهم، معالمهم وتعلمهم جاهلهم، أضرارهم من الغفلة. ويؤيد قوله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ينبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، مصيبة كلها غفلة. قال واتلوا علينا أبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه ولكنه خلد إلى الأرض اتبع هواه وترك أشياء أقل ضرر وأهمل أشياء أكثر نفع. فمثله كمثل الكلب إن تحمل الهث وتتركه يا الهث. لا إله إلا الله. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كانوا عنها غافلين. هذا الغفلة مصيبة هذا. قال الغفلة عند العالم والمتعلم والجاهل والخاص والعام. وأشد الغفلة شيء فيك من الغفلة أنت عنه غافل وبه جاهل هو فيك. مثل إيش هذا؟ قال بقول مثل العجب. مثل العجب ها؟ قال أشد ذلك على الناس وأكثر عندي فيهم العجب فإنه أدق من الرياء والرياء أدق أخفى من دبيب النمل والعجب أشد. ها أعطيك مثال وصورة شوية نظارة خفيفة تشوف بها الحال. هل ترى أحد عند نفسه هو جاهل في أمر الآخرة أمر الدنيا؟ قال أكثر الذي تشوفهم متجالسون عند نفسه ما هو جاهل. كيف جاهل؟ هو عند نفسه فاهم عالم. ما قلت لك صغير كبير ذكر وانت شوف نفسه عالم حتى من ايام الطفولة عدو طفل شوف نفسه قد عالم كل ما كبر علم قليل ظن نفسه. قال فهم عند انفسهم عالمين بامر الاخرة وامر الدنيا. هل ترى احد يتعرض لشيء لا يعلمه وليس هو حرفته الا يقول انا بعالم؟ وإنما أتي هذا الجاهل المغتر المدعي لعلم الآخرة من قلة قدر الآخرة في قلبه. لو عظمت الآخرة في قلبه ما ادعى علمها. وقلة تعظيم حرمات الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولو عظم الحرمات لاعترف بالجهل واعترف بالعجز ورجع إلى أهلها ورجع إلى مواطنها وجاء لها من أبوابها ودام على ذلك. لكن لما قل حظه من تعظيم الآخرة ادعى علمها. قال انظر هل ترى أحد عند هذا الغافل المغتر الجاهل أرفع عند نفسه منه وأعلى منه فيقر بذلك على نفسه إلا ما لا يجد منه بدا ولا يستطيع دفعه ولا بس هذا أنا هذا بس نسيت هذا 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 أنا ما عرفت هذا بس ما ما ما, ما اخترع بلي اللي راح من بالي ولا انت فاهم يعني بس هذا هذا بس بس هذا بس انا ما جيت عليه هذا ما غلط. قل جاهل احسن لك قل ما اعرف قل بتعلم لا حول تغير. قال اذا ما الذي ترجو يكون اصلح لهؤلاء الناس خاصهم وعامهم؟ قال التيقظ مقابل الغفله التيقظ اصل كل خير. كما أن الغفلة أصل كل شر، فالتيقظ أصل يتيقظون، يستيقظون يبعثون بواطنهم للنباهة وحسن النظر في الأمور. فما أكثر من يكون عند الناس عند نفسه، فما أكثر من يكون عند نفسه متيقظا وهو غافل. وما أحب إليه التغافل عن التيقظ وأنسه بالغفلة. واعلم أن أبين علامات التيقظ كل من تيقظ وحي قلبه وأدرك الحقيقة الهم والحزن. كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، لا يرى إلا غاديا أو رايحا، ليست له راحة. هذه أظهر علامات اليقظة، أبين علامات التيقظ الهم بأمر الله والهم بالحال عند الله والهم بالمرجع والمصير إليه والهم بالقيام بما يرضى في الفعل في القول في الباطن في الخاطر في النية في المقصد. قال ثم حسن الاستعداد لما اهتم له وحزين عليه من لقاء الله تعالى، والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى بتنقية أعماله وإخلاصها لوجهه وإحسانها وأدائها على وجهه وحذره عما يوجب سخطه وعما يوجب غضبه وعما يوجب إعراضه وعما يوجب القطيعة منه. هذه علامات اليقظة، هم وحزن وحسن استعداد لما اهتم له وحزين عليه، فأولئك لهم الجزاء. مقابل هذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الآخرين لا خافوا خوف الصدق ولا حزنوا من أجل الرب، فعليهم الخوف والحزن في الآخرة جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. أما الذي يرجو الحساب ويوقن ويخاف وانتبه لنفسه حسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، خلاص كنتم منا خائفين لأن ما عدتنا أمنكم لا خوف عليكم. والأولين كانوا إنه كان في أهله مسرورا، كان يضحك ويقول ما علي شيء مني نفسه أنه ما حوله عذاب ولا حوله، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال وأبين علامات الغفلة البطر والمرح، يتكلف الضحك ويتكلف الانبساط ماشي بسط، لأن أهل القلوب الغافلة هؤلاء أقدارهم شديدة إلا إنها ظلمانية. أما حزن الصالحين هذا حزن نوراني كله صافي، يرفعهم الله بمقامات ويكون سبب لإذهاب الهم والحزن عنهم أبدا. هؤلاء يحبون المرح ويبغى المضحكات والمناقدات وساعة بيرقص ساعة بيقفز ساعة بيفك الغنية هذه وساعة بيفك هذه وساعة بيجيب الآلة ذي وساعة بيجيب الآلة ذي وساعة الموسيقى هذه وساعة الموسيقى الثانية دي 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 وراء ولا حول ولا فرح حقيقي في الحياة أبدا. وفي مرح وبطر هذا أظهر علامات الغفلة، وبعدين خذ له الحزن من حين الغرغرة إلى ما بعدها، هذا أحزان تنكشف على الحقيقة. هو موجود عنده أحزان في الدنيا إلا أن يخفيها ويصلح مرح ويتكلف الضحك ويتكلف وإلى أن يصل بعضهم ما عاد يكفي هذا يروح يدور له شيء يغيب عقله، سواء أخذ لهم مخدر وأخذ لهم ذكر روح له إيش تعملها إيش تصلح في نفسك، فقد راحة تهرب من واقع عندك ألم في باطنك ما عرفت تداويه، تقوم تبعد عقلك كله وتصير خصم من الحيوان. وهذا علاج؟ هذا علاج ولا زيادة سقوط وزيادة ولا حول ولا قوة بالله. الغفلة البطر بين علامات الغفلة البطر والمراحل لأنه نسيان وإنسيان التيقظ في ترك التيقظ ترك الاستعداد لما بعد الموت. قال فإذا ما هو التيقظ؟ قال تقريب الأجل، معرفة أنه لو أن أحدنا يعطى أطول الأعمار لكانت بالنسبة لواجبه مع ربه ولمستقبله بعدها قصير، كان العمر قصير. لو كان بيعطى أطول عمر كان قصير بالنسبة لواجبه مع ربه وبالنسبة لمستقبله بعد هذا العمر قصير، أطول عمر يصير قصير جدا. ها فكيف هو ما يعطى أطول عمر وفي كل لحظة يمكن أن يموت كذلك، وهو ينسى هذا، ينسى أنه في كل يوم يمكن يموت، في كل ليلة ممكن، في كل ساعة ممكن يموت. ولهذا كثير من حتى ما يحب حد يذكره بالموت يقول يزعل بسرعة أن حد ذكره بالموت وغاب يهرب من واقع ولا أمر. هذا هو هذا الواقع، أنه ممكن في كل نفس في كل نفس ممكن تموت، تريد ما تريد هذا واقع. ولا بس بس لا, لا تذكر، وإذا ما ذكرنا لك يتغير الواقع، أي سكتنا ونجينا بيش يتغير، يتغير وقعك هذا هو. في كل نفس يمكن تموت، في اللي بالمغالطة واقع واقع. قال والفكر فيما يصير للعبد من بعد الموت، هذا يفتح لك باب العمل تبتدر إليه قبل أن يبتدر إليك الموت، وتستغنم كل ساعة من حياتك قبل انقضاء الأجل. فقال سيدنا الجنيد بن محمد في هذا، ورأى بعضهم حامل السبحة، قال هذا حامل السبحة فانت في نهايتك يا جنيد. قال طريق وصلنا به إلى الله لا نتركه. ثم قال لو عشت 1000 سنة ما تركت ذرة من أعمالي أقدر على عمله. ثم كان عند الموت ويقرأ ويكلمه بعضهم، قال أنا في وردي السابع، قال أنت تعد الأوراد الحين قاعد أنت قدك في السكرات عند الموت. قال ومن أحق مني واغتنام العمر، ها هو تزوى صحيفتي أمامي، قال صحيفة يطوها الملائكة قدامي، فخلنا أغنم باقي اللحظات اللي معي لا تشغلنا. سبحان الله. قالوا شوف انظر ان ظهرت علي علامات حسن الخاتمة كذا، وان ظهرت علي علامات سوء الخاتمة يشعر اصحابنا وجماعتنا حتى يكونوا على بصيرة، من اراد يصلي عليهم من اراد يصلي. ثم اذا دفنتموني فاصنع لهم طعام فاني خاف ان لا يجتمعوا. قالوا اذا فقدنا هذا العين لاجتمع منا اثنان. وكان بجواره واحد ساكن في خربة دار محل غرام جالس، بعد الجنازة جاي يقول له صاحب هذا، يقول تراني أرجع إلى تلك الخربة وقد فقدت هذا السيد، أنا ما كنت جالس إلا أنا أكلم إن شاء الله. يقول فوأسفي من فراق قوم هم المصابيح والحصون والخصب والمزن والرواسي والأمن والحزب والسكون، لم تتغير لنا الليالي حتى توفتهم المنون. فعاشوا على اليقظة إلى سكرات الموت فماتوا مستيقظين. قال فإن رزق العبد الدوام عليه نبع من ذلك ينابيع الخير إن شاء الله تعالى. أما الغفلة طول الأمل، نسيان ذكر المعاد إلا بالخاطر يخطر على باله شوية بسرعة يروح، ها ولا يدوم عليه العبد. فهذه الغفلة لا يدوم عليها العبد إلا رمى بالخير وراء ظهره، يتساهل بالجماعة، يتساهل بالقيام، يتساهل بالقراءة، يتساهل بالصدقة، يتساهل كل شيء يتركه خفف ما يبالي بتركها بسبب الغفلة، إلا رمى بالخير وراء ظهره. ومنها يتولد التسويف ويسقط في بحر الآثام، بعدين واحدة بعد الثانية، صغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة بعد صغيرة، مجموعة من الصغائر وإن كبيرة، مجموعة من الكبائر ويا لطيف. فإن يروح بعدين إذا لم يتدارك الله. فأصل الشر الغفلة. بعدين قال هات لي المساعدات يساعدنا على اليقظة يبعدنا من الغفلة، فيكلمنا احنا عن ذلك والشيخ ناصح، وأكثر الناس ما يحبون الناصحين، ومن له سابقة أحب الناصحين وأحب النصح وعمل بمقتضاه. الله يرزقنا التيقظ، الله يرزقنا التنبه، الله يرزق قلوبنا الوعي والفهم والإدراك، ويخلصها من العجب ويخلصها من الغفلة، ويرزقنا دوام الذكر والشكر وحسن العبادة والاستعداد لدار المعاد ولقاء الملك الجواد. اللهم هيينا للقاء وحققنا بالتقى، وجعلنا ممن تصفى وتنقى، طهرنا عن الأدناس كنشر الجن والناس، ونزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، جعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واختم لنا بالحسنى، بارك لنا في ذكر الإسراء والمعراج لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وافتح به أبواب الفرج لأمته والصلاح لأحوالهم، رفع الغفلة عن قلوبهم، وحسن اليقظة في بواطنهم واستعدادهم للقائك. وارزقنا وياهم من أوزعنا النوفي بعهدك الذي عهدتنا عليه يا عالم السر والنجوى، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.